بسم الله الرحمن الرحيم. عندما هذا السؤال: هل يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان؟ لا يمكن أبدا أن يتعارض دليلان قطعيان. فإذا أوهم ذلك عند الناظر في الأدلة فإما أن لا يكون هناك تعارض أصلا، وإما أن يكون ليس قطعيين أو أحدهما ليس قطعيا. طيب، وفي باب الناسخ والمنسوخ لا يعتبر، لماذا؟ يعني لأن المنسوخ غير قائم، المنسوخ غير قائم الدلالة باعتبار أن حكمه منسوخ فلا معارض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثاني، أي النوع الثاني من أنواع التعارض بين الأدلة، النوع الثاني من أنواع التعارض بين الأدلة، قال: أن يكونا ظنيين. أولا، ما هو القطعي؟ ما هو الدليل القطعي وما هو الظني؟ الذي لا شك فيه، معنى الذي يقطع العقل بثبوته ولا يشك فيه. والظني، الظني هو يعني ليس من المقطوع به، بمعنى أنه رايح، أي أنه يترجح للإنسان مع احتمال آخر مرجوح، مع احتمال آخر وارد. نعم، يعني يرجحه الإنسان، وقد يكون الأمر على خلافه، ليس مقطوعا به كالقطعي. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يكونا ظنيين، يعني الدليلين المتعارضين. قال: أن يكونا ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. طبعا هذا في الأصل من مباحث علم أصول الفقه، باب تعارض الأدلة باب واسع في أصول الفقه، وهو يذكر له أمثلته وتقسيماته. نعم، وله مدخل في كثير من العلوم. النوع الثاني أو القسم الثاني من الأدلة المتعارضة: تعارض دليلين ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت. من حيث الثبوت يعني هذان الدليلين قد يكونا ظنيي الثبوت، ظنيي الثبوت بمعنى أنه مشكوك في صحتهما وفي ثبوتهما، فترجح القول بثبوتهما مع احتمال ألا يكونا ثابتين في نفس الأمر. ترجح القول بثبوتهما مع احتمال ألا يكونا ثابتين في نفس الأمر، فكان ظنيين من حيث الثبوت. كان يتعارض حديثان كلاهما من رواية شخصين قيل فيهما صدوق يخطئ أو صدوق له أوهام. الصدوق الذي يخطئ أو الصدوق الذي له أوهام، ما حكم حديثه؟ الأصل أنه إيش؟ حسن، إلا إذا نص إمام من الأئمة على أنه وهم في هذا الحديث أو أخطأ فيه فهنا يرد. الأصل قبول الحديث وأنه من باب الحسن، إلا إذا نص على أنه أخطأ أو وهم، فيرد ذلك الذي نص على خطأه ووهمه ووهمه به. لكن حتى القول ب حتى مع القول بتحسين حديثه يكون هذا من باب الظن الراجح، لأن عندنا احتمال وارد وهو أنه يكون أخطأ. طالما هو صدوق يخطئ فمن المحتمل أن يكون أخطأ في هذا الحديث، لكن لما كانت أخطاؤه قليلة جعله الأئمة في عداد من يقبل حديثه إلا إذا نص على أنه من أخطأ. الشاهد حتى مع قبول الحديث هناك احتمال وارد أنه يكون أخطأ به، فمن حيث الثبوت هو ظني الثبوت، يعني القول بتحسينه مجرد غلبة ظن، القول بتحسينه مجرد غلبة ظن، فهذا يقال فيه ظني الثبوت. فلو تعارض دليلان ظنيان فيطلب الترجيح بينهما، ينظر مرجحات أخرى تقدم أحدهما على الآخر فيعمل بالراجح ويترك المرجوح. الظن من حيث الدلالة يعني قد يكون الدليل في نفسه قطعيا، قطعية ثبوت ما في شك في ثبوته، لكن دلالته على هذه المسألة مجرد غلبة ظن، لأنه يحتمل أن يراد به هذا الأمر ويحتمل يراد به غيره، يعني اختلف العلماء في معناه، فبعضهم يذكر هذا المعنى وبعضهم يذكر معنى آخر. فعندما نستدل به على هذا المعنى سيكون الاستدلال به من باب غلبة الظن، فهو ظني الدلالة على هذا المعنى لاحتمال أن يراد به معنى إيش آخر، فهذا هو الظني من حيث الدلالة، والحكم فيه كما يعني كالظني من حيث الثبوت، بمعنى أنه ينظر الراجح منهما، يطلب الترجيح بينهما من حيث الدلالة لا من حيث الثبوت، فكلاهما قطعي، لكن من حيث الدلالة ننظر الأقوى في الدلالة على المعنى فيقدم من خلال قرائن الحال، قرائن السياق. نعم هناك قرائن كثيرة للترجيح يذكر أهل العلم في كتب أصول الفقه، حتى أشار إلى الحافظ رحمه الله تعالى في نزلة النظر لعل تأتي معنا إن شاء الله في موضعها. قال الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء، القطعي مقدم باتفاق على الظني، وهذا من وجوه الترجيح أنك تقدم القطعي على الظني، تقدم المتواتر على الآحاد وهكذا. قال لأن اليقين لا يدفع بالظن، إذا تبين هذا أي إذا تبينت هذه القاعدة السابقة وهذا التقسيم، فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، يعني جاءت نصوص قطعية لا شك فيها بإثبات العلو، وجاءت نصوص قطعية لا شك فيها بإثبات إيش؟ معية الله لخلقه، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، أي قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة على معناه، فأدلة العلو تدل عليه دلالة قطعية، وأدلة معية الله لخلقه تدل عليها دلالة قطعية. قال وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا دليل إيش؟ العلو، العلو الاستواء العلو والارتفاع، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، هذا دليل المعية، والله بما تعملون بصير. قال ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن، وبيان إمكانه من وجوه، هذه الآن وجوه الجمع بين نصوص المعية معية الله لخلقه والنصوص الواردة في العلوم. قال الأول أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، نعم طالما جاء في الأدلة الشرعية ذكر العلو وإثباته وذكر معية الله لخلقه وإثباتها فلا يمكن أن تجمع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة بين متناقضين أبدا. فالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا يناقض بعضها بعضا، لا يناقض بعضها بعضا. قال لأن النصوص لا تدل على محال، كذلك أيضا لا يمكن أن تدل الأدلة الشرعية من كتاب السنة على شيء مستحيل، ومن ظن دلالتها عليه أي على شيء مستحيل فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى، يعني هذا مجرد ظن وتوهم منه من قبله، وإلا في نفس الأمر لا يمكن أن تدل الأدلة الشرعية الصحيحة على أمر محال. قال فليعد النظر مرة بعد أخرى، يعني إذا ظهر له هذا أو لاح له هذا أو ظن وتوهم هذا الأمر فليعد النظر مرة أخرى، مستعينا بالله، سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه، كما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال وليقل آمنا به كل من عند ربنا، ولا يتهم الأدلة بالتناقض والتعارض. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمن هنا تعلم أن ما يتوهم من تعارض سواء كان بين الأدلة من القرآن أو من السنة هذا مجرد وهم توهمه الناظر فيها، وفي حقيقة الأمر لا وهم، ولا يمكن أن تدل الأدلة على أمر محال. العلامة الشنقيطي رحمه الله ألف كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. إيش معنى هذا العنوان؟ دفع إيهام الاضطراب، يعني أن ما يحصل من القول بأن هناك آيات متعارضة أو مضطربة من حيث الدلالة هذا إنما هو مجرد توهم يتوهمه الناظر فيها، وفي حقيقة الأمر لا تعارض ولا تناقض. ولذلك ألف هذا الكتاب لدفع هذا التوهم والإيهام الذي قد يحصل لبعض الناس من أن هناك تناقض، فألف هذا الكتاب ليدفع هذا، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، أي لا اضطراب ولا تناقض، وإنما هو مجرد إيهام دفعه في هذا الكتاب، أي بيّن كثيرا من الآيات التي قيل إنها متعارضة، فلا تعارض ولا تناقض بين آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان، وهذا قد سبق تقريره فيما مضى، وأنه لا يلزم من العلو أو لا يلزم من المعية الاختلاط، فإن المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، ومع ذلك لا يلزم منها المخالطة في المكان كما سيأتي وقد تقدم معنا قبله. قال فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء واضح، ولا يلزم أن يكون القمر مخالطا لهم في المسير. قال ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، ظاهر، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، يعني ما هناك مخاطب يسمع هذا الكلام يقول كيف هذا، هذا تناقض، القمر فوق وأنتم تحت كيف معكم، أبدا ما هناك من يقول هذا، لأنه يفهم مباشرة أنك عندما تقول ما زلنا نسير والقمر معنا أن المراد بذلك المعية، أنه يعني مطلقا مقارنة والمصاحبة ولا يلزم منها الاختلاط في المكان. قال فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز ركز على هذا. فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق، القمر مخلوق وهذا الإنسان الذي يسير في الأرض مخلوق، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. إذن هؤلاء عندما يقولون، هؤلاء المعطلة نفاة العلو، نعم، عندما يقولون لا يمكن، هذا مستحيل أن نثبت العلو والمعية معا لأنه تناقض، نقول لهم هذا غير مستحيل، بل هو ممكن حتى في حق المخلوق مع المخلوق. فنحن نقول ما زلنا نسير والقمر معا، والقمر مخلوق ونحن مخلوقون. فإذا جاز أن يقال هذا وكان هذا ممكنا في حق المخلوق، فكيف يقال إنه محال في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. قال الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا، يعني لو سلمنا لكم جدلا، لو افترضنا من باب التسليم فقط في مقام المخاصمة والجدال وإلا فلا تسليم في نفس الأمر. قال أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. يعني حتى لو سلمنا لكم جدلا أنه يلزم من المعية المخالطة، يقال هذا في حق المخلوق، والله عز وجل لا يلزم في حقه ما يلزم في حق المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. قال لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، ولا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. طيب هذا واضح، هذا ظاهر إن شاء الله، بقي الكلام على الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل يعني ماذا ينسب وجهه لوجه عبده إذا صلى ويكون قبل وجهه المصلي، هذا سيأتي الكلام عليها في بقية هذا المبحث. إلى هنا والحمد لله.